بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، أما بعد، فعندنا في هذا اللقاء النوع التاسع من أنواع علوم القرآن من كتاب الإتقان للسيوطي، وهو معرفة سبب النزول. السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع لمعرفة سبب النزول تحدث عن مجموعة من المعلومات يمكن أن نأخذها سريعا، وهي يعني أول ما تكلم عنه يعني من ألف في أسباب النزول. ثم تحدث السيوطي بعد ذلك أو أشار إلى أنواع المتعلقة بسبب النزول أو بالقرآن، يعني منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل بسبب، وهذا تقسيم الجعبري. وتحدث أيضا عن فوائد أسباب النزول، وكذلك تحدث عن هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، وكل هذه المسائل يعني أطال فيها وذكر أكثر مما ذكره غيره ممن تقدمه. فعلنا نبتدئ بما ذكره أولا من بعض أو بعض من ألف في هذا العلم، وذكر من أقدمهم علي بن المديني متوفى سنة 234، وهو من أوائل من أفرد سبب النزول بالتصنيف. وقد بحثت عن من ذكر لعلي بن المديني كتابا قبل صاحب البرهان للزركشي، فلم أقف على من ذكره قبله، ومثل هذا الموضوع أذكره لأننا بحاجة إلى أن نعرف ما هي العبارة التي استخدمها علي بن المديني. لماذا؟ لأن عبارة سبب كما سيأتينا فيها إشكال، فنريد أن نناقش ونحلل عبارة سبب. فهل علي بن المديني سمى كتابه بهذا الاسم، يعني سبب يعني أسباب، أو كان كتابه في النزول؟ ثم أيضا إذا كان في النزول، هل كتابه نزول القرآن أو كتابه في النزول مطلق، فيحتمل أن يكون في مسألة من مسائل الاعتقاد كما تعلمونها وهي نزول الرب سبحانه وتعالى. طبعا أذكر هذا كله احتمالا لأني لم أقف على من ذكر اسم هذا الكتاب قبل الزركشي، والزركشي توفي سنة 794، ولذا قال أفرده بالتصنيف جماعة أقدمهم علي بن المديني، لكن ما اسم كتابه وما نوع المعلومات التي فيه هذه الحقيقة تنقصنا. لكن كما يقال المثبت مقدم عليه على النافي، يبقى أن نقول إن هذا كتاب في هذا النوع من أنواع علوم القرآن. أما كتاب الواحدي فهو مشهور ومعروف ومطبوع، يعني طبعات متعددة، ومن أفضلها وهي آخر من أواخر ما طبع تحقيق ماهر الفحل في مجلد. وأيضا عندنا كتاب للجعبري اختصر في كتاب الواحدي، وكما يقول المؤلف إنه لم يزد عليه شيئا، فكان أقرب ما يكون مختصر يستفيد منه الجعبري فقط لنفسه، لما فيه إضافة، مع أن الجعبري محقق لكن من خلال ما ذكره هنا لم يزد على ذلك شيئا. ألف ابن حجر يعني كتابا عظيما في هذا الباب، وكتاب العجاب، وهذا الكتاب وقع خلاف فيه هل أكمله ابن حجر أو لم يكمله، الموجود منه هل هو مسودة أو بيض منه شيء. طبعا لا يعنينا هذا التفصيل، لكن المقصود أن الموجود منه جزء، يعني هل هو هذا الذي كتبه ثم توفي ولم يكمل، أو هذا الذي بيضه، الله أعلم. والكتاب لا شك أنه من الكتب النفيسة في هذا الباب. ثم ذكر هو لنفسه كتاب لباب النقول في أسباب النزول، وقد حقق في رسالة جامعية، وكتاب أيضا مطبوع وهو في الأسواق. عندنا من الرسائل الجامعية المعاصرة كتاب المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد بن سليمان المزيني، وهو كتاب نفيس وهو على اسمه محرر. ثم تبعه باحثان في جامعة الملك سعود فأخذوا الزوائد على الكتب التسعة ودرسوا أسباب النزول يعني في الكتب، يعني في الزوائد على الكتب التسعة، ولو طبعت رسائلهم سيكون عندنا موسوعة متكاملة فيما يتعلق بأسباب النزول. دعونا نناقش الفكرة هذه وهي ما يتعلق بلفظ في قضية أو بلفظ أسباب النزول، يعني هذه العبارة، قبل أن ندخل إلى بعض المعلومات التي ذكرها المؤلف. وهذا النوع هل هو نقلي أو عقلي، وما هي العلوم التي لها علاقة بهذا العلم؟ طبعا لاحظوا السؤال اللي دائما نبدأ به، هل هذا مبحث عقلي أو نقلي؟ في أسباب النزول عندنا نوعان. النوع الأول أن يكون صريحا في السببية، فهذا الصريح في السببية مثل نقول سبب نزول آيات الإفك قصة إيش؟ رمي عائشة بالبهتان رضي الله تعالى عنها، هذا نسميه سبب نزول، يعني بمعنى أنه حدث هذا الحدث فنزلت هذه الآيات بهذا الشأن. هذا النوع هل هو نقلي أو عقلي؟ هذا نقلي، لأنه لا يمكن اختراع قصة وادعاء أنها سبب نزول هذه الآية وتلك. لكن النوع الثاني اللي يسمونه أسباب النزول غير الصريحة، غير الصريحة، فهذه تكون إيش؟ عقلية قائمة على الاجتهاد، بمعنى أن ربط قصة من القصص التي حدثت في وقت التنزيل أو قبله أو بعده بآية من الآيات مبناها على ماذا؟ على الاجتهاد في أن المفسر يرى أن هذه القصة تندرج تحت هذه الآية. وسيأتينا إن شاء الله شيء متعلق بهذا، وهذه مسألة مهم الانتباه لها، لأن فهم هذا الأمر يزيل كثير من الإشكال واللبس الذي وقع في هذا الباب. طيب، فإذا باختصار نقول منه ما هو نقلي وهو السبب الصريح، ومنه ما هو بالاجتهاد وهذا وهو السبب غير الصريح. طبعا أسباب النزول قد يكون سبب نزول سورة، وقد يكون سبب نزول إيش؟ آية. فإذا كان سبب نزول سورة، فنحن حينما نقول سبب نزول سورة، مثلا سبب نزول سورة قل يا أيها الكافرون، أو سبب نزول سورة الصمد، فنحن نسميها. فإذا ترتبط أسباب النزول بأسماء إيش؟ السور، كما ترتبط أيضا أحيانا ببعض ألقاب إيش؟ الآيات، إذا كان للآية لقب أو بمقطع، مثل ما قلنا في قصة أو حادثة الإفك. أيضا أسباب النزول مرتبطة، وخاصة الصريحة، مرتبطة بالمكي والمدني بوضوح. لماذا؟ لأن هذه الأحداث التي حدثت إما أن تكون حدثت بمكة، وإما أن تكون حدثت بالمدينة. فإذا كان سبب النزول الصريح مكي، فنعلم من الآيات إيش؟ مكية. إذا قلنا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أن سبب نزولها أن أبا جهل كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في البيت، والقصة معروفة. فإذا لا يمكن أن تكون هذه القصة مدنية، فنعلم أنها مكية، يعني نزلت بمكة. فإذا سبب النزول بما يتضمنه من القصة يدلنا على هل السورة مكية أو مدنية. كذلك هل هو في سفر أو في حضر. فإذا هناك مجموعة من الروابط بين هذه إيش الأنواع، يعني لو تأملنا سنجد أن هناك مجموعة من الروابط بين هذه الأنواع، وهذه الشبكة اللي شبكة أنواع علوم القرآن وربط بعضها ببعض يعني من البحوث اللطيفة التي يمكن أن يقوم بها الطالب لجعل شجرة متكاملة والعلاقات بين هذه إيش الأنواع. عندنا أيضا من الأشياء التي نناقشها لفظة السبب. السبب قريب من معنى العلة، يعني السبب قريب من معنى العلة، والسبب هو ما يتوصل به إلى الشيء، ومنه سمي الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى شيء. فإذا أخذنا السبب بهذا المعنى فإن سنجد أن التعبير بالسبب، التعبير بالسبب لا يدل دلالة واضحة صريحة على المعنى الذي نفهمه من عبارة إيش السببية الصريحة، يعني لا يدل دلالة واضحة على السببية الصريحة. ممن أشار إلى هذا من المتأخرين، يعني من أشار إليه من المتأخرين المعلم الفراهي، وذكر هذا في كلام له لعلي أذكره. يعني كلامه يقول: فاعلم أن صاحب الإتقان نظر في هذه المسألة من جهة رفع الاختلاف إذا وقع في رواية سبب النزول، ولكن هذه المسألة في غاية الأهمية سواء وقع الاختلاف في سبب النزول أو لم يقع، لأن بيده زمام التأويل، ومعنى القرآن لابد أن يكون مأخوذا من مآخذه مسلمة، وإلا كيف يصح الاعتصام به، وكيف تتفق الأمة في مدى. لا ليس هذا الكلام معذرة. معذرة. يقول: ليس المراد من سبب النزول ما لأجله نزل الوحي، وإنما هو شأن الناس وأمرهم والحالات الواقعة التي بينها وبين ما نزل نسبة، وهذا هو معنى السبب في الصحيح من كلام العرب. ولذلك كانت القدماء يذكرون كل ما يتعلق بمضمون الآية، ولكن المتأخرين لم يفهموا منهم إلا معناه المولد فضاق عندهم فحواه. يعني الآن هذا تعليق الفراهي، وهو تعليق مهم، بمعنى أن المتأخرين جعلوا المسألة هنا مثل العلة، يعني السبب قريب من معنى العلة، يعني كأننا نقول إن هذه الآيات نزلت لأجل هذا الغرض الفلاني فقط. فهذا الربط بهذه الطريقة أحدث إشكالية عند المتأخرين لما نظروا في كلام المتقدمين. طبعا أورد عبارة السيوطي وكذلك كلام الواحدي، ثم نبه على ما وقع عند المتأخرين بسبب جعلهم السبب بهذا المعنى، يعني جعلهم السبب بهذا المعنى. وكلامه رحمه الله كلام يعني متين في هذا، في انتقاده أو تقويمه. كذلك أشار إلى توسع عبارة النزول عند المتقدمين الدهلوي في كتابه الفوز الكبير، وأن السلف يعبرون بالنزول أوسع مما يفهمه المتأخرون بأن المراد إيش السببية المباشرة اللي نسميها السببية إيش الصريحة، يعني أوسع. معنى ذلك أن لفظة السبب ستحدث عندنا إيش إشكالا أو مشكلة علمية في أننا نفهم حينما يقول واحد من السلف نزلت هذه الآية في كذا أو كان كذا فأنزل الله، سنتصور نحن أن هذا إيش سبب نزول صريح، والصحيح أنه ليس كذلك، يعني الصحيح أنه ليس كذلك. فلهذا من المهم جدا ابتداء أن نزيل من أذهاننا هذه الارتباطة بين الحدث وبين إيش الآية. صحيح أننا سنرجع نقول هناك أسباب مباشرة وصريحة، لكن من المهم في بداية الأمر أننا نجتهد في فك المسألة. ولهذا لا تجد في كلام الصحابة والتابعين واتباعهم أن واحد منهم يقول سبب نزول هذه الآية كذا، ما فيه، لا تكاد تجد البتة واحد من الصحابة والتابعين واتباعهم يقول سبب نزول هذه الآية كذا. وهذا وهم من بعض المتأخرين، وهم من الشيخ صاحب مناهل العرفان الزرقاني رحمه الله تعالى، ذكر أن أسباب أو صيغ أسباب النزول كذا، وذكر أول صيغة أن يقول الصحابي أو التابعي سبب نزول هذه الآية كذا، وهذا لا يوجد في كلامهم، وإنما يوجد في كلامهم فأنزل الله فنزلت، نزلت هذه الآية في فلان، نزلت هذه الآية في كذا، يعني في قصة معينة، هذا الذي يوجد عندهم. يعني كم عندنا الآن، يعني ممكن نقول أربع صيغ اللي هي فأنزل الله فنزلت، نزلت في كذا يعني في حدث، أو نزلت في فلان، يعني هذا الصيغ الموجودة عندهم. فإذا تأملنا هذه الصيغ ننزع من أنفسنا أولا إيش الاقتران، أنه حدث هذا الحدث فنزلت هذه الآيات. طيب إذا كنا بننزع الاقتران، هل معنى ذلك أنه لا يكون هناك أسباب صريحة؟ الجواب بلى، لكن الحكم على أن هذا هو سبب النزول الصريح يحتاج إلى ماذا؟ إلى أدلة. العبارات هذه قرينة من القرائن، العبارات قرينة من القرائن وليست إيش أصلا في المسألة. بمعنى أننا إذا نظرنا أو بالاستقراء ظهر لنا أن عبارة فنزلت فأنزل الله تأتي غالبا وكثيرا في سبب النزول الصريح، أما عبارة كان كذا آسف أما عبارة نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت في فلان، الغالب أنها تأتي استدلالا وتفسيرا، تأتي إيش استدلالا وتفسيرا. طبعا هذا نظر أغلبي، فإذا تكون الصيغة أو العبارة هي مجرد إيش قرينة دالة على السببية الصريحة أو على عدمها، دالة على السببية الصريحة أو على عدمها. هذه الفائدة التي يمكن أو اللي يمكن نعلق عليها فيما يتعلق بعبارة سبب، يعني سبب النزول. ذكر طبعا عن الجعبري أنه قال في نزول القرآن قسمين، ابتداء أو قسم نزل عقب واقعة أو سؤال. هو في صفحة اللي معه طبعا طبعة المجمع في صفحة 208 ذكر تعريف أسباب النزول عنده. لو نحن رجعنا إلى 208 سنجد أنه في آخر الصفحة منها ذكر تعريف سبب النزول عنده، قال والذي تحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآيات أيام وقوعه. طيب ليه؟ قال ليخرج ما ذكره الواحد في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة إلى آخر كلامه. طيب عبارة السيوطي الذي يتحرر سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، هذا الحقيقة وصف ليس يعني ليس تعبيرا دقيقا. لماذا؟ لأن أسباب النزول بناء على فعل المتأخرين هو أن تحدث حادثة أو أن يسأل سؤال فتنزل الآيات عقبه، طبعا عقبه إما مباشرة وإما أيضا بمدة، لأن قصة الإفك كم جلست؟ شهر، يعني حدثت القصة ثم لم ينزل القرآن إلا بعد شهر، ومثلها وعلى الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا 50 يوم، يعني معنى أن الآن القصة حدثت والأحداث التي معها ولن تنزل الآيات إلا بعد 50 يوم. فقصدي من ذلك أن ننتبه إلى أن التعقيب ليس إيش شرطا، التعقيب ليس شرطا المباشر في المباشر طبعا، كلامنا الآن في الصريح. فإذا المقصود أنه إما أن يوجد عندنا قول أو سؤال أو فعل يحدث فتنزل الآيات بسببه بشأنه، فإذا نزلت الآيات بشأنه نسميه سبب نزول صريح، يعني هذا سبب نزول صريح، يعني هذا مباشر في النزول. أما عبارة السيوطي أنه قال ما نزلت الآية أيام وقوعه، ما نزلت الآية أيام وقوعه، فقد ينزل أيام الوقوع لكن يكون باجتهاد المفسر فلا يدخل في هذا النوع. طيب، كذلك ما علق على الواحد فيه، الواحد اسم كتابه إيش؟ أسباب النزول. وذكر قصة إيش؟ الفيل، في قول سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ذكر قصة الفيل. السؤال الذي يرد، وهذا دائما يجب أن نسأله أنفسنا قبل أن ننتقد القول، ما هو مراد الواحد بمصطلح أسباب النزول؟ كيف نعرف مراد الواحد؟ يعني كيف نعرف مراد الواحد بأسباب النزول؟ كيف؟ من خلال تعريفه أو تطبيقاته. يعني الآن ما عندنا إلا هذا المجال، ولهذا أقول لا يستعجل في نقد الواحد في هذا المقام إلا بعد استقراء تطبيقاته، فقد يكون مفهوم السببية عنده أوسع، وأنه أي قصة لها علاقة إيش؟ بالآية، يعني أي قصة لها علاقة بالآية. وهذا الذي أشار إليه الدهلوي في كلامه على كلام المتقدمين في أسباب النزول. طيب، إذن المقصود هنا في قضية السبب أن ننتبه إلى هذه الحيثية، أننا في هذا نعالج كلام الواحد من خلال كتابه، أيضا أننا نجتهد في عدم ربط فكرة السببية التي عندنا المفهوم بأسباب النزول أو بعبارات النزول التي ترد عن الصحابة والتابعين. المسألة التي طرحها ونأخذها سريعا التي رد فيها على من زعم أن أسباب النزول تجري مجرى التاريخ، يعني ولا طائل تحته، يعني هذا قول ذكره صاحب البرهان، أنه نقل عن صاحب البرهان، وقال زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريان مجرى التاريخ. أنا أريد أن نقف عند هذه، لأن أيضا هذه من الأمور المهمة جدا، وهي السببية بين التفسير والتاريخ، السببية بين التفسير والتاريخ. ودعونا نأخذ مثال، يعني أي مثال من الأمثلة في أسباب النزول الغالب أنه يحمل قضية تاريخية، يعني سبب النزول في الغالب يحمل قضية تاريخية، مثل حادثة الإفك هي حدث تاريخي، والآية نزلت على هذا الحدث التاريخي. طيب، في هذا المجال، في هذا المجال يجب أن ننظر بأكثر من زاوية، أن ننظر بأكثر من زاوية. الزاوية الأولى أن التفسير عندنا هو بيان للمعاني، فهل صحيح أن جميع أسباب النزول الصريحة لا تفيد في بيان المعنى بناء على قول هذا القائل؟ لأن هذا القائل يقول أن هذا يجري مجرى التاريخ كأننا لسنا بحاجة له، فهل هذا صحيح؟ الجواب لا، لأن بعض الآيات لا يتبين معناها إلا بمعرفة إيش؟ سبب نزولها. بعض الآيات لا يعرف معناها إلا بتبين معنى، بتبين سبب النزول، مثل قوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت إيش؟ من أبوابها. فهذه لو لم نعرف سبب النزول، لو لم نعرف قصة الآية التي نزلت الآيات بشأنها لا نستطيع أن نعرف المعنى. والقصة كما معلوم أنهم كانوا إذا رجع أحدهم من الحج لا يدخل داره من بابه، إما أن ينقب له نقب من خلف الدار أو أنه يتسور. فالله سبحانه يقول هذا الفعل الذي تفعلونه ليس من البر، ولم آمر به ولم أطلبه، البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فكان الله سبحانه وتعالى رفع هذه الشريعة التي كانوا يتعاملون إيش؟ بها. فلا يمكن أن نفهم الآية إلا إذا فهمنا قصة هذه الآية، يعني سبب نزولها. لكن قد يرد بعض الآيات تكون معلومة المعنى وإن لم نعرف إيش سبب النزول. ومن أشهر الأمثلة قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لو قرأناها الآيات معانيها ظاهرة، فلو لم نعرف أنها نزلت بشأن حاطب فإن عدم معرفة القصة لا يؤثر على المعنى. يعني إذن الآن أسباب النزول الصريحة من جهة بيان المعنى على قسمين، يعني منها ما لا يتبين المعنى إلا به، يعني منها ما لا يتبين المعنى إلا به، ومنها ما يتبين المعنى بدونه، يعني يتبين المعنى بدونه، فيكون وجود السبب مقوي للمعنى فقط. أما في الأول لا تنفك الآية إلا به. طيب، فإذا هذا هذه القضية الأولى. القضية الثانية في قضية مجرى التاريخ، حينما تكون الآية بدون السبب معلومة المعنى، فهل وجود السبب بالنسبة للآية الآن فضلة أو أصل؟ أعيد السؤال. الآن الآية معلومة المعنى، مثل آية اللعان، يعني آية اللعان الآن وأنت تقرأ آية اللعان معلومة المعنى، هل فيها خفاء؟ ما فيها خفاء. إذا رجعت إلى الآثار تجد أنه وقع خلاف في أسماء الرجال في آية اللعان ولا لا؟ الآن تحقيقنا نحن للذي وقع منه اللعان والذي وقع عليه اللعان، تحقيقنا لهذا هل يؤثر على معنى الآية؟ الجواب لا، لكنه يجري مجرى إيش هنا؟ التاريخ، يعني يجري مجرى التاريخ. فلعل الذي قال هذا القول نظر هذا النظر فظن أن جميع أسباب النزول على هذا الأمر، فنقول له لا، يجري مجرى التاريخ إذا لم يكن له أثر في فهم المعنى. ولهذا أورد السيوطي مجموعة من أقوال العلماء، مثل قول بن دقيق العيد قال: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وكلام أيضا من تيمية قال: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. وذكر طبعا مثال على هذا، يعني أمثلة فيها إشكال في أن سبب النزول فك عندنا ماذا؟ الإشكال الذي وقع في الآية. ولاحظوا المثال الثاني اللي قال: وحكي عن عثمان المضعون، الصواب عن قدامة بن مضعون وعمر بن معدي كرب، أنهما كان يقولان: الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فلجهلهم بسبب النزول هذه الآية وقع عندهم إيش؟ هذا اللبس. بسبب جهلهم لنزول هذه الآية وقع عندهم هذا اللبس. وهذه الآية إنما نزلت بسبب أناس لما حرمت الخمر وكانوا قد ماتوا وهم قد جربوها، يعني قتلوا في سبيل الله وكانوا قد جربوها، فقالوا إنهم كانوا يشربون الخمر، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. يعني كأنها إجابة لسؤال أو تساؤل وقع من بعض الصحابة في من مات وهو شارب إيش للخمر، ما حكمه؟ فجاءت الآية عليه، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فإذا السبب أو الجهل بالسبب جعلهم يجهلون، يخطئون في التأويل ويخطئون في التطبيق أيضا، يعني يخطئون في التأويل ويخطئون في التطبيق. فإذا لا شك أن سبب النزول في مثل هذا يعني يبين معنى الآية، يبين معنى الآية. فإذا باختصار نقول: متى يكون سبب النزول حادثة تاريخية لا يؤثر على فهم المعنى؟ آسف، حادثة تاريخية، نقول حينما لا يؤثر على فهم إيش المعنى. ومتى يكون له، يكون حادثة تاريخية وله أثر في المعنى؟ إذا كان يختلف المعنى بعدم معرفة السبب. واضح الفكرة الآن؟ طيب، هنا الآن يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي التي ستأتي بعدها. طبعا ذكروا أمثلة من هذه تبنى عليها. إذا نزلت الآية على سبب، يعني نزلت الآن آية على سبب، فهل معنى ذلك أنها مختصة بذلك الشخص بعينه؟ هذه واحدة. أو مختصة بذلك السبب دون غيره؟ يعني عندنا الآن هذه المسألة. السيوطي في المسألة الثانية طرحها في اختلاف أهل الأصول، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ الآن إذا قلنا إن العبرة بعموم اللفظ، إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ، إذن الأشخاص والحدث الذي ذكر إنما هو مجرد إيش؟ مثال يندرج تحت معنى الآية، يعني قاعدة. إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالأشخاص الذين ذكروا والأحداث أو الحدث الذي ذكر إنما هو مثال للمعنى العام في هذا اللفظ. طيب، هذا قلنا إيش؟ أن العبرة بعموم اللفظ. لماذا؟ لأننا إذا جعلنا اللفظ عاما، إذا جعلنا اللفظ عاما فلا يمكن نجعله عاما إلا إذا كنا نقول هذا السبب هو مثال للعموم. نأخذ مثال عليه يتضح في قوله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية نزلت في النفقة في الجهاد، الآية نزلت في النفقة في الجهاد، يعني لو أردنا أن نعمم من جهة السبب فنقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك النفقة في الجهاد. فإذن الآن هذا العموم سيكون في هذا النوع من الأعمال، ولا لا؟ يعني في هذا النوع من الأعمال، مثل ما نقول مثلا في آية اللعان أنها في اللعان، في مثلا الزنا أن آية الزنا في الزنا، وآية السرقة في السرقة، وهكذا. فتكون في هذا النوع من، لكن إذا رجعنا لتطبيقات العلماء نجد أن هذه الآية عمموها على غير سورة السبب، يعني سورة السبب في النفقة في الجهاد، ولكن تطبيقات العلماء عمموها على غير سورة السبب، وهم ذكروا أن سورة السبب هو أول ما يدخل. فإذا كانت العبرة بعموم اللفظ، إذن ونحن نفسر الآية نقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا نستحضر هذا السبب بعينه، وإلا لو استحضرناه وقلنا هو دون غيره، فمع ذلك ما يجوز أن نقول لمن يسرف على نفسه مثلا في الدخان، أو من يتعاطى المسكرات أو المخدرات، ما يصح نقول له: لا تلقي بيدك إيش إلى التهلكة، نحتج عليه بهذه الآية، ولا لا؟ لأن الآخر سيحتج عليك، يقول: هذه الآية مساقها في إيش؟ في ترك النفقة في الجهاد، فلا يصلح أن تخرجها عن هذا السبب. نقول: لا، هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش؟ السبب. هذا معنى العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان يمكن أن يدخل غير صورة السبب في اللفظ فإنه يجوز إدخاله، يعني إذا كان يمكن إدخال غير صورة السبب في اللفظ فإنه يجوز إدخاله. هذا معنى قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه واحدة. القضية الثانية في الشخص، هل حينما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو من قال بخصوص السبب، هل معنى ذلك أنها مختصة بذلك الشخص ولا تشمل غيره؟ الجواب أيضا لا، بل نقول إن ذلك الشخص مثال لذلك المعنى العام الذي في اللفظ، مثل تقريبا لها، يعني آيات الفدية في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى كعب بن عجرة وقد يعني تأذى من هوام رأسه، قال: ما أرى هوام رأسك إلا تؤذيك، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الفدية. إيش يقول كعب؟ كعب يقول: نزلت في خاصة وهي لكم إيش؟ عامة. سننظر الآن، لأنه هو سيناقش بعد قليل، إحنا بندخل بعضها على بعض، من يقول إن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. الآن إذا قلنا إن العبرة بعموم اللفظ، يعني ما نظرنا إلى كلام كعب، إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كعب والحدث اللي حدث له بالنسبة لللفظ العام يكون إيش؟ مثال، يعني مجرد مثال فقط، إذا قلنا الآن إن العبرة بعموم اللفظ، يعني نظرنا إلى اللفظ وعمومه، هل كعب وهو يفسر الآية نظر بهذا النظر أو بنظر آخر؟ يعني تأملوا كلام كعب، يقول نزلت في خاصة وهي لكم إيش؟ عامة. هل نظر كعب من جاء إلى اللفظ أو عكس المسألة؟ ها؟ كيف؟ لا، لو نظر اللفظ الله بارك فيك ما كان لكلام قيمة. لاحظوا يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة، ما لا حاجة أن نقول نزلت في خاصة، هو نظر إلى السبب. يعني يقول أنا هذه الآية خاصة بي، نزلت بسببي أنا، خاصة بي، ثم هي لكم عامة. يعني هي شبيهة بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. لكن يقع السؤال الآن، التعميم الذي وقع لللفظ، آسف، التعميم الذي وقع في كلام كعب، هل هو من جهة اللفظ أو من جهة أخرى؟ من جهة أخرى، وهي القياس. يعني كأنه يقول من شابه حالي دخل في معنى إيش؟ في معنى الآية التي تخصني. يعني من شابه حالي دخل في معنى الآية التي تخصني. واضح الفكرة؟ طيب، هو التنبيه اللي ذكره يعني له علاقة بهذا اللي في صفحة 202، لما قال قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم لفظها فإنها تقصر عليه قطعا، وذكر مثال. احنا سنناقش هذه الآن، المثال اللي ذكره سنناقشه الآن، لكن تأملوا أنتم الآن القضية. من نظر إلى عموم اللفظ ما يحتاج أصلا إلى القياس، لكن من قال إن الآية نزلت في فلان خاصة فإنه لا يدخل معه إلا من شابهه. دخول من شابهه ليس من جهة عموم اللفظ، وإنما من جهة إيش؟ القياس. وهذه قاعدة تنتبهون لها. يعني أي واحد من المتقدمين من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم يقول نزلت في فلان خاصة، فهو يرى أنها آية خاصة بفلان، فلا يدخلها التعميم من جهة اللفظ. المثال اللي ذكره هنا اللي في صفحة 202 في التنبيه، قال أما آية تنزل في معين ولا عموم لفظها فإنها تقصر عليه قطعا، مثل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قال فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع. طيب، نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، هل معنى ذلك أن غير أبي بكر ما يدخل في هذه الآيات؟ الجواب يدخل، لكن دخوله ليس من جهة إيش؟ عموم اللفظ، وإنما من جهة إيش؟ القياس. فمن عمل مثل عمل أبي بكر يدخل في الآية، يعني من عمل مثل عمل أبي بكر يدخل في الآية. واضح الفكرة؟ طيب، لو في نفس الآية لو كنا ننظر إلى العموم بغض النظر عن نوع الفعل، قال الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى، لو احنا الآن قلنا وسيجنبها الأتقى، معنى ذلك أن كل من اتصف بأنه أتقى فإنه سيجنب النار. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني كأنه يقول هذا رجل أنفق ماله لا ينتظر ممن أنفق لهم المال أن يردوا له إيش؟ جزاء عمله، وإنما يرجو الله سبحانه وتعالى بذلك. الآن هذا عمل إيش؟ مخصوص. إذا أردنا أن نعمم الأتقى، من كان أتقى في غير هذه الصورة يدخل في الأتقى وما يدخل؟ يدخل في الأتقى. يعني بمعنى أن الصورة التي ذكرتها الآيات في هذا الفعل، لكن الأتقى ليس هذا الفعل فقط، يعني قد يكون أتقى في فعل آخر، يعني قد يكون أتقى من جهة بر الوالدين، قد يكون أتقى من جهة الصلاة، قد يكون أتقى من جهة مثلا قراءة القرآن أو لا، يعني مجموعة أعمال. فإذا كان أتقى في أعمال أخرى ما يدخل في معنى وسيجنبه الأتقى، هنا يختلف النظر. فإذا نحن أخذنا عموم اللفظ وما نظرنا إلى السياق سنقول وسيجنبها الأتقى كل من اتصف بأنه أتقى بعمل من الأعمال فإنه يدخل في قوله السجن النبوي الأتقى. لكن بناء على ما ذكره السيوطي أنها نزلت في أبي بكر خاصة، فمعنى ذلك نقول أن من عمل مثل عمل أبي بكر اللي هو العمل المذكور في الآيات يدخل في الآية من جهة إيش؟ القياس، وليس من جهة عموم اللفظ. وهذا إذا فهمت، يعني إذا فهمت وفكت هذه، ستجد أن أمثلة كثيرة موجودة في تفسيرات السلف إذا فهمتها على هذه الطريقة يزول عنك إشكال كثير جدا جدا، يعني يزول عنك إشكال كثير جدا. هذا الآن اللي يقال سجن النبوي الأتقى، إذا قلنا النازلة في أبي بكر، هل الآن وصف الأتقى خاص بأبي بكر؟ هل هو خاص بأبي بكر؟ الجواب لا. طيب إذا قلنا أن المراد بالأتقى أبو بكر، يكون من أي أنواع العموم؟ عام مخصوص ولا عام أريد بالخصوص ولا عام باقي على عمومه؟ يعني عندنا ثلاث أنواع العموم ولا لا؟ يعني عام باقي على عمومه، وعام مخصوص، وعام أريد به إيش؟ الخصوص. يكون عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام ولكن المراد إيش؟ شخص واحد، هذا يسمى عام أريد به الخصوص. القاعدة في العام الذي أريد به الخصوص، إذا حكمنا أنه عام أريد به الخصوص، أنه لا يدخل فيه إلا من شابهه في الفعل، فلا نعمم إيش؟ اللفظ. أعيد مرة أخرى، يعني القاعدة فيه، يعني في العام الذي أريد به الخصوص، أنه لا يدخل فيه إلا من شابهه في الفعل أو في الحادثة. مثال قول سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذه الآية نعرف أنها نزلت في حادثة إيش؟ حمراء الأسد ولا لا؟ يعني بعد أن قفل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان أبو سفيان معه في حمراء الأسد أو قريب منها، فهم أبو سفيان أن يأكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيجهز عليهم مرة أخرى، فأرسل يعني واحدا يعني مندوبا له في هذا يخوف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو واحد قال لهم الناس واحد، إن الناس قد جمعوا لكم اليوم أبو سفيان ومن معه. فهل الناس يعني لفظ الناس هو هذا الواحد أو في غيره من الناس؟ يعني العقل يدل على أن لفظ الناس يدل على الجموع الجميع، فما دل على واحد صار عام الناس أريد به خصوص هذا الواحد. أيضا هل أبو سفيان ومن معه هم كل الناس؟ أيضا الجواب لا، وإنما جزء من الناس. طيب هل يصلح أن يأتي مثلا وأقول هذا من العام الباقي على عمومه؟ ما يصلح، يعني لو أردت أن تعممه من جهة اللفظ لا يصلح. طيب ماذا ما يصلح؟ كيف يأتيه العموم؟ يأتي العموم من جهة إيش؟ المشابهة، بحيث أنه لو حصلت قصة شبيهة بهذه القصة جاز أن نقول إنه ينطبق عليها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. واضح الفكرة؟ يعني بمعنى أنه العام الذي يريد بالخصوص يدخل فيه غير المسوق له الكلام بالمشابهة والقياس، بالمشابهة والقياس. ولهذا المفسر إذا أراد أن يفسر عليه أن ينتبه إلى هذا، بمعنى أننا حينما قلنا أن العبرة بعموم اللفظ، أو نقول الأصل في ألفاظ القرآن العموم، هذا أسميه سلوك جادة. كيف سلوك جادة؟ يعني مثل ما يقول المحدثون في بعض أسانيد الرجال يقولون فلان سلك الجادة، طبعا هم بعض الناس يفهم سلك الجادة أنها مدح، هي لا، هي نوع من القدح، يعني أنه معروف مثلا نافع عن مالك عن ابن عمر، يعني هذا جادة. فقد يكون مالك عن غير نافع عن ابن عمر فيخطئ الراوي فيقول مالك عن نافع عن ابن عمر، لأنه دائما الرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقولون سلك في هذا السند الجادة، يعني الطريقة. نفس القضية في العموم، بعض الأحيان يعني بعض من يتعاطى التفسير يظن أن قضية العبرة بعموم اللفظ قاعدة كلية بالتمام، وهذا ليس بصحيح. مهارة المفسر أنه حينما يأتي اللفظ يكون فيه عموم أن يقول هذا العموم غير مراد، هنا تكون إيش؟ قضية المرض، مثل ما قلنا الآن في الذين قالهم الناس إن الناس، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تحليل عقلي، تحتاج إلى تحليل عقلي. وأذكر مثال أختم به الفكرة هذه لأن الموضوع عندنا طويل قليلا. يعني مثلا تجدون بعض من يتعاطى الإعجاز العلمي يستدل بقوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه إيش؟ أنه الحق. لو أردنا أن نطبق عليه نفس الفكرة نريد سؤال، لما قال سبحانه وتعالى سنريهم، هل المراد أهل مكة بالذات يعني قريش أو عموم الكفار؟ يعني عندنا احتمال هذا أو هذا. طبعا السياق في السورة يدل على المقصود إيش؟ كفار مكة. هؤلاء يقولون لا أنه عام. طيب إذا قلنا إنه عام، هل كل الكفار أراهم الله الآيات في الآفاق وفي الأنفس؟ الجواب لا، إذا انخرم إيش؟ العموم. طيب لو تنزلنا جدلا قلنا كل الكفار رأوا الآيات في الآفاق وفي الأنفس، هل تبين لكل من رأى الآيات في الآفاق والأنفس هل تبين له الحق؟ الجواب أيضا لا، إذا لم يتبين له إيش؟ أنه الحق. إذا انخرم إيش؟ العموم. فإذا ما دام انخرم العموم فهو دال على أن هذه الآية ليست من العام الباقي على عمومه، وإنما العام الذي يريد به إيش؟ الخصوص. فهو عام والمراد أهل مكة فقط. لذا أهل مكة ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد تبين لهم أنه الحق ورأوا الآيات في الآفاق وفي الأنفس. طيب يقع سؤال الآن، طيب لو تصورنا عالم رأى الآيات في الآفاق والأنفس وتبين له أنه الحق، يدخل في الآية وما يدخل؟ يدخل على سبيل إيش؟ القياس والمشابهة، وليس على أن اللفظ إيش؟ عام. ففي فرق بين هذه وبين هذه، واضح الفكرة؟ طبعا المسألة في هذا قصدي في تحليل هذه الأمور نحن بحاجته، والمفترض يأتي في قضية العموم، لكن أورده المؤلف بالذات هنا فيما يتعلق بقضية العام الذي نزل على سبب. طيب عندنا من المسائل ذكرها، طبعا المسألة ذكرناها سابقا، المسألة الرابعة اللي قال واحد لا يحل القول في أسباب النزول الكتاب إلا بالرواية والسماع، هذا انتهينا منها وفصلنا بين ما يكون من قبيل السماع وما يكون من قبيل الاجتهاد. طبعا عندنا مسألة أيضا مهمة في قضية ما يرفعه التابعي من أسباب النزول، فالأصل فيه الإرسال، يعني قاعدة أن أسباب النزول لها حكم إيش؟ الرفع. تكلمنا عنه أسباب النزول إيش؟ الصريحة. أسباب النزول الصريحة لها حكم الرفع لأنها ترفع إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمها حكم المراسيل، وقد فصلها السيوطي في كتابه اللي هو لباب النقول. عندنا أيضا من المسائل ذكرها في المسألة الخامسة تعدد الأسباب، قال كثير ما يكون فسرون لنزول الآية أسباب متعددة، يعني تعدد الأسباب هذه يقابلها نزول الآية مرتين، يعني تعدد الأسباب محتمل أن نقول نزلت الآية لأكثر من سبب، يعني وقع هذا السبب وقع السبب عقلا محتمل. وقد ذكر بعض الأمثلة مثل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فبعضهم قال يعني ذكر قصة في ذلك أن أنصاري أن مكيا تزوج أنصارية وأراد أن يجمعها بطريقة، فهي رفضت بناء على أنهم يأخذون بشريعة اليهود أنه يأتيها على حرف يعني على جهة واحدة. قال فشرى أمرهما في المدينة فأنزل الله سبحانه وتعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي قصة أخرى أيضا ذكرت في هذا، فهذا يمكن يقال عنه إنه إيش؟ تعدد أسباب، فنزلت الآية لهذه الأسباب المتعددة. أما العكس وهو أن تنزل الآية مرتين، يعني أن تنزل الآية مرتين، فهذا لم يصح فيه أثر، لم يصح فيه أثر، وإنما هو يعني تخريج رعاية لبعض إيش؟ الآثار. وفي الغالب إذا وجد مثل هذا تجد أن هناك أسباب صريحة وأسباب إيش؟ غير صريحة، فإذا جاء يعالجها المفسر يجعلها من باب الأسباب الصريحة فيقول إنها نزلت لهذا مرة ونزلت هذا مرة، لكن فيها احتمالات متعددة والوقت يضيق، لكن ممكن نذكر مثال لهذا. يعني مثل قول سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قيل إنها نزلت في الرجل التمار الذي كان في المدينة، فقبل يعني قبل امرأة كان عنده تمر، فجاءت له امرأة فقال عندي تمر في الداخل، فلما دخلت قبلها، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستغفره من هذا الذنب، فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. فلما قفل الرجل يعني مشى، قال ادعوه لي، فقرأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الآية في سورة يونس، وسورة يونس إيش؟ مكية. ولهذا قال بعضهم إن الآية نزلت مرتين، يعني نزلت مرة بمكة ونزلت مرة أخرى إيش؟ بشأن الرجل التمار. هذا الآن يمكن أن يخرج بتخريجات متعددة، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فظن من سمعها أنها للتو نزلت، وإنما مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا الفعل يدخل في إيش؟ في هذا. ولهذا قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال ذكر له الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا حملناها على هذا المعنى، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استدل بها أو استشهد بها، فلا يكون أنها نزلت إيش؟ مرتين، ما تدخل في باب النزول مرتين. وهذا هو الصواب، أن نقول إن الآية الواحدة لا تنزل أكثر من مرة. إن احتج محتج بما يتعلق بنزول القرآن سبعة أحرف، يعني بعض الناس يشكل عليه هذا، يقول: كيف تقول هذا والقرآن نزل أكثر من مرة؟ لأنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وجبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة. نقول هذا النوع من النزول لا يدخل في باب إيش؟ تعدد النزول. يعني هذا النوع من النزول لا يدخل في باب تعدد النزول. كلامنا نحن الآن أن يكون هناك أسباب ينزل من أجلها، أن يكون هناك أسباب ينزل من أجلها. ولهذا على سبيل المثال الحديث الذي ورد في أواخر سورة البقرة وسورة الفاتحة، يعني لما قال: أبشر بنورين، هذا نزول بالبشارة وليس نزول بالآيات، لأن الآيات قد نزلت وانتهت، لكنه نزول بهذه الفضيلة، يعني بشارة بالفضيلة. فالذي نزل هو البشارة بتلك الفضيلة وليس نزول الآيات مرة أخرى كما فهم بعضهم. فلهذا مثل هذا أيضا لا يدخل في باب تعدد النزول. وإنما نتكلم نحن الآن عن تعدد النزول فيما يتعلق بالأسباب، فيما يتعلق بالأسباب. أما إذا لم يكن كذلك فإننا لا نعده أو لا يدخل في هذا الباب. طبعا السيوطي رحمه الله تعالى ختم هذا المبحث بقوله: تأمل ما ذكرته لك، طبعا في المسألة الأخيرة اللي ذكرها لمسألة ما تقدم، يعني يذكر سبب عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة. قال: ولا إشكال في ذلك، فقد ينزل في الواقع الواحدة آيات عديدة وشتى. وذكر طبعا مثال لهذا، وذكر هذا مما استخرجه أيضا بفكره. حتى هذه لا يلزم أن يكون الحدث الواحد ينزل فيه إيش؟ أكثر من آية، وإنما هذا يدخل في باب رعاية أيضا الآثار. المسألة التي الآن نريد أن ننبه عليها وسبق أن طرحناها الآن، وهي أن تفرق في قاعدة كلية بين النزول والتنزيل. وهذه الآن السيوطي رحمه الله تعالى في مثل هذه الأمثلة يعني وقع في هذا الإشكال، التفريق بين النزول والتنزيل. وهذا اللي كان يعمله السلف، يعني السلف الآن عباراتهم في النزول ذكرناها لا تخلو أن تكون من باب النزول أو من باب إيش؟ التنزيل. كيف نستطيع أن نعرف أن من باب النزول أو التنزيل؟ هذا طبعا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدربة والمران والمهارة، يعني من كثر ما تقرأ بعباراتهم تعرف أو تستطيع أن تقول هذا سبب نزول أو هذا ليس بسبب إيش؟ نزول. إذا كان سبب نزول هذا من باب النزول، إذا كان من حمل القصة على الآية فهذا إيش؟ تنزيل، يعني نزل الآية على هذا الحدث. طيب إذا نزل الآية على الحدث هل يلزم أن يكون الحدث سابقا؟ هل يلزم؟ الجواب لا. بمعنى أنه إذا نزلت الآية على الحدث سواء كان سابقا أو لاحقا ليس له أثر، وهذه قاعدة. يعني التنزيل لا علاقة له بالتاريخ، التنزيل لا علاقة له بالتاريخ، بمعنى أن ننزل آية مكية على حدث مدني أو ننزل آية مدنية على حدث مكي، هذا صحيح، بشرط أن يكون هذا التنزيل صحيحا من جهة المعنى. أما إذا أردت النزول فلا، لا بد من التاريخ، أن يكون الحدث حدث ثم نزلت الآيات بعده. ونأخذ في هذا مثال، قوله يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، هذه نزلت في قصة إيش؟ بدر، اللي هو أسرى بدر ولا لا؟ طيب، عبد الله بن أبي سرح حصل ارتداده بعد غزوة بدر، فبعض المفسرين قال نزلت في عبد الله بن أبي سرح لأنه كان كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يكتب قال عبد الله بن أبي سرح فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال وما يدريك يا عبد الله هكذا نزلت، يعني فأخذه الشيطان على أني أنا أقول مثل ما يقول محمد، وارتد وذهب إلى، طبعا قصته مشهورة. فهم يقولون يريد خيانتك يا عبد الله بن أبي سرح فقد خانوا الله من قبل بارتدادهم، هم نزلوا على حال عبد الله بن أبي سرح. طيب الآن نظرنا من جهة أسباب النزول، الآية نزلت وحادث عبد الله بن أبي سرح جاء إيش؟ متأخرا، لا يمكن يكون هو سبب النزول، فإذا يكون من باب إيش؟ التنزيل، يعني نزلت الآية المتقدمة على هذا الحدث إيش؟ المتأخر. ولهذا مثلا نجد عبارة القتادة يقول في قوله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شابه منه، يقول نزلت في الحرورية. طيب كيف نزلت في الحرورية؟ والحرورية أصلا لم يكونوا إلا بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه بابش تنزيل. أيضا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ورد رواية عن أبي أمام الباهلي قال نزلت في الخوارج، هذا أيضا إيش؟ تنزيل. فإذا باب التنزيل أوسع من باب إيش؟ النزول. باب التنزيل أوسع من باب النزول. فإذا قرأت الآن في تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم عبارة النزول، فتأمل دائما وانظر، ستجد أن كثيرا منها يدخل في باب إيش؟ التنزيل، ليس في باب النزول. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
نأخذ بعض الأسئلة المرتبطة بالدرس. يقول: إذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا، ألا يكون في سببية لقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة؟ ويمكن أن نخرج كلام الزرقاني في المناهل. طبعا هذا راجع إلى استقراء كلامهم. طبعا هو لو كنا نأخذ بظاهر اللفظ نقول نعم، لكن من خلال استقراء كلامهم في هذا، من خلال استقراء كلامهم وضح أنهم يستخدمون هذه العبارة في التنزيل وليس في النزول. فالاستقراء في مثل هذا إيش؟ محكم. طبعا في بعض العلماء مثل البخاري يدخل هذه العبارات كلها في إيش؟ في ما يسمى بالمسند اللي هو المرفوع، وهذه مسألة أخرى ما لها علاقة، لكن بعضهم يشير إليها مثل الشيخ الإسلام أشار إليها في مقدمة أصول التفسير، ولكن ما لها أثر. يعني هذا رأي البخاري وكذلك رأي مسلم، لكن غيرهم لا يدخلها، يعني نزلت في كذا، يعني يجعلونها من قبيل المسند. والصواب أنها ليست من قبيل المسند لكثرة ما يرد من التنزيل في هذه العبارة. يقول: هل هناك كتب أو رسائل علمية تهتم بذكر خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في التفسير مع الترجيح؟ يعني في بعض، يعني مثل تفسير الطبري يعتبر مثال في هذا، وفي رسالة للدكتور محمد صالح اللي هو اختلاف التنوع أو اختلاف السلف في التفسير بين النظرية والتطبيق، في إشارات إلى هذا، لكن ما في كتاب خص الصحابة فقط وناقش على هذه الطريقة، ما أعرف في كتاب بهذه المثابة. يقول: هل يصح وصف قول التابعي بسبب نزول بالإرسال؟ هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن سبب النزول الصريح معناه أنه ينسب حدث إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ودم ينسبه عصر النبي معناه أنه هو لم يشاهده، فإذا هو رواه، فسقط الراوي، وفي الغالب أن يكون الراوي صحابي، ولهذا وصفوه بماذا؟ بالإرسال. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام أيضا في مقدمة في أصول التفسير، وأشار إليه أيضا السيوطي في لباب النقول، وذكر طبعا السيوطي ضوابط قبول قول التابعي في سبب النزول. يقول: اشرح السببين النقلي والعقلي التي نزلت بآية الفك. ما نفهم السؤال، لكن إن كان يقصد أنه متى يكون سبب النزول نقلي ومتى يكون سبب النزول عقلي، يعني سبب النزول إذا قلنا سبب النزول إذا كان صريحا فهو نقلي، يعني سبب النزول إذا كان صريحا فالأصل فيه أنه نقلي، يعني لا يجوز اختراع سبب النزول مثل ما ذكر الواحدي. يعني لو مثلا نحن الآن تأتي آية يقول واحد والله إذا سبب نزولها قصة كيت 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 أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما الدليل؟ لكن إن كان رواها أحد من الصحابة أو التابعين يقول الله رواه فلان أو ذكره فلان، فما تستطيع أن تخترع، هذا نقلي. لكن لو قال واحد إن شانئك هو الأبتر نزلت في الرسام الدنماركي الذي استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، مع أنه قال نزلت ولا لا؟ لأن قصده أنه يدخل في رجلا أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر، واضح الفكرة؟ فهو عبر بالنزول، ما نقول له لا، نقول صحيح نزلت في كل من يتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح الفكرة؟ هذا نسميه تنزيل، هذا نسميه تنزيل. فهذا جانب عقلي، أنك أدخلت صورة هذا العمل الذي عمله هذا في قوله إن شانئك هو الأبتر. هذا سؤال عن رأي الحاكم. قال: يرى هناك من يقول بأن الحاكم يرى كل الموقوفات عن الصحابة في التفسير هي في حكم المرفوع، وأن القول بأنه يقيد بسبب النزول في نظر، وذلك لأن الحاكم حكم برفع جملة من تفسير الصحابة وليست من قبيل أسباب النزول، إنما قصد الحاكم عدم دخول بعض أنواع التفسير عن بعض الصحابة مما يسوغ في الاجتهاد، وأن أولى ما يدخل في المرفوع ما ورد في أسباب النزول. طبعا هذا مرجعه الاستقراء، إن كان هو استقراء وظهر له ذلك فهو قوله حجة، لكن ظهر لي أنه تكلم عن باب الموقوفات في كتاب معرفة علوم الحديث، ثم بعدها تكلم عن المرفوعات وضرب مثالا بماذا؟ بأسباب النزول. والأمثلة التي طرحها أيضا فيما حكم عليه بالرفع هو من هذا القبيل، يعني أمر مغيب أو سبب النزول. لكن إن ظهر له بالأمثلة خلاف ذلك أنه حكم على شيء مما هو من قبيل الاجتهاد بالمرفوع فقوله لا شك يكون حجة. هذا يرجع فيه إلى يعني كتاب معرفة علوم الحديث وكتاب التفسير في المستدرك. هذه مجموعة مسألة. يقول طبعا سؤال ما الأول ندعه لأني ما أعرف أي كتاب المقصود، هو سؤال عن كتاب، ما أثر معرفة ما أدري عمود السورة ومحورها على الترجيح بين الأقوال والعدد، ما يسمى بالوحدة الموضوعية أو ما يسمى بعمود السورة محور السورة مقصد السورة في نظري ليس له أي أثر في التفسير، لو أثر في قضايا أخرى، أما فهم المعنى والترجيح بين الأقوال فهو قليل جدا، يعني قليل جدا استخدامه فيها، فلا يعد أصلا في هذا، يعني لا يعد أصلا في هذا، ولم يعمل به كثير من المتقدمين، يعني لم يعملوا بهذا، وإنما ينظرون إلى السياق، يعني سياق الآيات. طبعا سؤال عقدي أيضا نتركه. في ما توجيه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله لا تحسب الذين يفرحون ما أتوا ويحبون يحمدوا مما لم يفعلوا، فقد ذهب إلى أنها في اليهود والنصارى مع عموم لفظها وصلاحية أن تكون منطبقة. نعم، لاحظوا مدام ذكر هذا، هي قصة، هي الحدث، أنا أخشى يتينا تأتينا الإقامة لكن أخو سريعا الحدث عشان نفهمه. مروان بن الحكم يقول لما تلا هذه الآية قال لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذب من أجمعون، يعني هو رأى عمومها في الأمور الدينية والدنيوية اللي هو من هو مروان، يعني مروان الخلل اللي يقع عنده أنه فهم أن الآية تنطبق على الأمور الدينية والدنيوية، والآية مرتبطة بستر ما يجب الإعلام به، وهو أنهم ستروا اللي هم اليهود، أخفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان وفرحوا بما فعلوا، فمن شابههم في هذا، يعني من شابههم في هذا فإنه يدخل. فابن عباس يرد على مروان فهمه في أن الآية تنطبق عليه من جهة الأمور إيش الدنيوية، لكن ما يقول ابن عباس أن الآية لا تنطبق على من كان فعل مثل فعل يهود هذا أو شيء يشبهه، لا. ولهذا أنت إذا تأملت الكلام من مروان واضح أنه استشكل أنه أي واحد يحصل منه هذا يعذب، الجواب لا، وإنما من فعل مثل هذا الفعل أو ما يشبهه فإنه يدخل في معنى الآية، وابن عباس لا يخرجه لأن ابن عباس يعمم بعض الآيات التي نزلت في اليهود والنصارى. وما رأي قال ما رأيكم في آيات الكفار تؤخذ بكذا في فساق المسلمين، يعني تنزل على فساق المسلمين، أيضا هذه لها قاعدة، القاعدة أن نقول أي آية نزلت في الكفار بوصف كفري فإنه لا يجوز تنزيلها على المؤمنين. لماذا؟ لأن نزلنا على المؤمنين يكون ما صار مؤمن صار كافر. أي آية نزلت بوصف كفري لا يجوز تنزيلها على المؤمنين لأنها فيها إخراج المؤمن من الإيمان، وهذا ما حصل من إيش؟ من الخوارج. لكن إذا كانت الأوصاف مما يمكن أن يقع من المؤمن يعني من المسلم فإنها تنزل عليه على حسب حاله، بمعنى أنها من الكافر كفر ومن المؤمن إيش؟ فسق، من الكافر كفر ومن المؤمن فسق. فإن قلت ما الدليل على ذلك؟ الدليل مجموعة من الأمثلة نزل فيها بعض الصحابة بعض الآيات نزلت في سياق الكفار على أنفسهم، مثل قول عمر بن الخطاب وهو مشهور يقول أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية نزلت في من؟ في الكفار، ونزلها على إيش؟ على حالة، مما يدل على أن تنزيل الآية التي نزلت في سياق الكفار على حال المؤمن جائز بهذا القيد، أنه ما يكون وصف كفري، وإذا نزل لا يخرج هذا التنزيل على إلى أن يكون إيش؟ أن يكفر، مثل ما فعل الخوارج. لأن قد يقول قائل ما الفرق الآن بيننا وبين الخوارج؟ الخوارج جاءوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على إيش؟ على المؤمنين وكفروهم بها، يعني كفروهم إيش؟ بها. فإذا نحن نقول إذا نزلت آية في الكفار يجوز أن تنزل على المؤمنين ما دامت تحتمل حاله، لكنه لا يكفر بها، وإنما يكون من باب الفسق، يكون من باب الفسق. وهذا هو الفرق بين تنزيل الآيات عند الخوارج وتنزيل الآيات الذي عمل به الصحابة ومن جاء بعدهم. ولهذا ابحثوا في أي كتاب من كتب النهي عن التقليد، كل الآيات وردت في القرآن في النهي عن التقليد عن من؟ عن كفار، ولا تجد عالم يتوقف عن الاستدلال بها في حال إيش؟ التقليد في الفروع، يعني نزل حال التقليد في الفروع على هذا. واضح الفكرة؟ كيف؟ من باب القياس، لكنه ما ينزلها على أنه وصف كفري، لا، وإنما ينزلها على أن هذا الفعل مما عابه الله سبحانه وتعالى اللي هو التقليد، فكأنه جعلها آية إيش؟ مطلقة واستدل بها. هذا هو الفرق بين عمل الخوارج وبين عمل الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، أنهم لا يجعلونها كفرا، وأنهم يجعلونها لو نزلوها فإنها تكون تنزل على حسب المسلم، يعني تنزل على حسب المسلم. هذا سؤال خارج، بس ما دام ذا سأله يقول أحرمت بالعمرة بالطائرة وانتقض الوضوء قبل وصول الميقات، ما في إشكال، لأنه الوضوء ليس من شروط الإحرام. يقول هل قصة الإفك عامة؟ طبعا هذا آخر سؤال، هل قصة الإفك عامة أراد بها الخصوص؟ يعني ما يواضح الحقيقة السؤال، ولكن ضمن آيات الإفك في خلاف بين العلماء في بعض الآيات، هل هي خاصة بعائشة رضي الله تعالى عنها أو هي خاصة بها وبأمهات المؤمنين أو تشمل أيضا غيرها من المؤمنات، وهذا خلاف مشهور ومعروف في كتب التفسير، وليس عندي فيها الحقيقة الآن يعني تفصيل أو ترجيح في هذه المسألة. نقف عند هذا سبحانك. قبل الدرس القادم إن شاء الله أريد أن أمر سريعا على المجلد الأول كامل، يعني إن شاء الله الدرس القادم ننتهي سريعا من المجلد الأول. المجلد الأول بقي فيه عندنا ما نزل على لسان بعض الصحابة، نمر عليه سريعا، وعندنا ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، هذا مهم، له علاقة بأسباب النزول من جهة وله علاقة بالمكي والمدني من جهة، لعلنا نقف عنده وقفة. وما نزل مشيعا وما نزل مفردا، ما نزل على لسان بعض الأنبياء، هذه سنمر عليه مرورا. ثم عندنا في كيفية إنزاله، هو المبحث الطويل، وفيه مسألة الأحرف السبعة، يعني في هذا الموطن ناقش السيوطي الأحرف السبعة. فبيكون عندنا ثلاث موضوعات مهمة، اللي هو الموضوع اللي ذكرته، ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، لأن له أثر في التفسير إن شاء الله سبيل لنا. والموضوع الثاني في كيفية إنزاله، اللي هو الوحي، يعني كيف نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والقضية الثالثة في الأحرف السبعة، القضية الثالثة في الأحرف السبعة، يعني هذه ثلاث قضايا إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني سنناقشها في اللقاء القادم. واللقاء القادم احتمال يكون في بداية الأسبوع الأول من الشهر القادم، لكن إن شاء الله سيأتيكم إن شاء الله الإعلان في هذا، نتفق عليه، لأن احتمال يكون عندي في آخر الشهر عمل، فاحتمال يكون في أول أسبوع، وإن شاء الله يأتيكم الإعلان عن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.